الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحسن والقبح. اعتبار الحسن والقبح اعتبار آخر يمكن أن نعده وليدا مباشرا لاعتبار الوجوب العام. يعتقد أن السيد العلامة أن الإنسان عندما قلنا سابقا أن الإنسان باعتباره مركب من أجهزة، وهذه الأجهزة يعني تحاول هي تفعل الأفعال بشكل عام، وهذه الأفعال من قبيل الأكل مثلا، فالقوة الغذائية المغذية اللي موجودة عند الإنسان هي تجعل الإنسان أنه يتناول الأكل، فبعض هذا الأكل يلائم الإنسان وبعض الأكل لا يلائم الإنسان. فإذا كان الأكل ملائم للإنسان فإنه يكون لديه حسن باعتباره ملائم إليه، أما إذا كان الأكل ما يلائم الإنسان فيكون عنده شنو؟ يكون عنده قبيح. فمن هنا راح تنشئ أنه بعض الأشياء اللي يصورها أنه غاية إليه ويقولها أن هذه الأشياء ملائمة لي يجب الحصول عليها، وبعض الأشياء يقول هذه الأشياء مو ملائمة لي، مو المفروض أتصف بها، فإذن هي شنو؟ قبيحة وغير ملائمة ومنفرة، المفروض أنه ما يمكن أن أتصف به. فإذا مسألة الملائم وعدم الملائم هو اللي يفسر بمسألة الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم بشكل عام. هذا يعني المبحث مو كلش مهم، بس إحنا إن شاء الله نشير بنقاط مهمة. قال اعتبار الحسن والقبح اعتبار آخر يمكن أن نعده وليدا مباشرا لاعتبار الوجوب العام، حيث يعتبره الإنسان قبل الاجتماع بالضرورة. طبعا مثل هذه المسألة الآن احنا من مثلناها، ما قلنا بأن الإنسان يفترض بشر آخر يلا يصير مسائل الحسن والقبح أن هذا يلائمني أو ما هذا ما يلائمني، حتى لو كان الإنسان وحده. فإذا من المفاهيم قبل الاجتماع، نعم بعد الاجتماع راح تتشكل مفاهيم حسن وقبح موجودة، إنه هذا ينبغي احترامه وينبغي الحفاظ على الأمانة وينبغي الصدق، هذا انبغاء الصدق وتفترض أكو شخص آخر. يعني ماكو مانع أن تكون المفاهيم اللي هي متولدة قبل الاجتماع يعني تفترض ولو الإنسان وحده، وممكن أن تكون أيضا تفترض أنه ما بعد الاجتماع، ماكو مانع يعني أن تتوسع ويكون لها دور وحجم أكبر. قال لا شك أننا نحب كثيرا من الحوادث الطبيعية، وحيث نعدها حسنة نتعلق بها ونحبها ونعادي ونبغض حوادثا أخرى، وحيث نراها قبيحة نعاديها ونبغضها. فنعد كثيرا من الأشكال الأطعمة والروائح، هذا خوف بالتجارب، شفنا أن بعض الأشياء ما تفيدنا يعني نتضرر جراءها فصارت مكروهة وصارت مو ملائمة. المهم التي نتوفر عليها عن طريق الإدراك الحسي لا عن طريق الخيال، نعدها حسنة ونعد كثيرا آخر كصوت الحمار وغيره ورائحة الجيفة وغيره قبيحة. ولكن بعد قليل من التأمل لا يمكننا أن نحسب حسن وقبح هذه الأمور مطلقة. إذن هذه النقطة الأساسية أن مسائل الملائم ما يلائم وما ينافر ما يمكن أن تكون مطلقة، ولهذا أحكام التحسين والتقبيح ما راح تكون أحكام عقلية مطلقة، وإنما تختلف باختلاف ما يلائمه وما ينافره. لأنه ما يكون ملائم ومنافر عند الإنسان يكون بالعكس عند بعض الحيوانات، إذا شمت رائحة الجيفة فإنها تلائمها تشوفها تتجه نحوها، بينما الإنسان ينفر عنها. وهكذا إذا جئنا للمجتمعات البشرية فإنه بعض ما يلائم مجتمع معين فنشوفه أنه ينافر مجتمع آخر. إذن مسائل التحسين والتقبيح ليست من المسائل العقلية، وإنما مسائل تابعة وخاضعة للميول، ما يلائم وما لا يلائم، ما يلائم القوة اللي أملكها وما لا يلائم القوة اللي أملكها. طبعا بعضهم تحدث قال بأنه ما يلائم القوة العاقلة وما لا يلائم القوة العاقلة، فإذا مسألة التحسين والتقبيح هم ترجع عقلية، لأنه ما يلائم القوة العاقلة وما لا يلائم القوة العاقلة، ورجع يفسرها بالطريقة. لكن هذا أيضا تفسير مو صحيح أصلا. يعني شنو ما يلائم القوة العاقلة؟ شنو معناته؟ أنه من المسائل اللي يحكم بيها، فخو إذا من المسائل التي يحكم فيها بمجرد تصورها راح يصير عقلية، بعد ليش ملائم وملائم؟ يعني ما له معنى ملائم وملائم. ونقول بأنه من الأساس هي مسائل عقلية يمكن أن يحكم بها الإنسان بمجرد تصور. عموما هسه احنا شوي شوي نشير للمسألة ولتعميق المسألة أكثر. قال ولكن بعد قليل من التأمل أنه نحسب أن هذه الأمور لا تكون مطلقة ونسبغ عليها طابع الواقع المطلق. لا مو صحيح، لأننا نشاهد كائنات حية أخرى نختلف معها في الذوق، فالحمار يحسب صوته من أجمل وأعذب الأصوات رقيقا حنينا فيلتذ به، وهناك حيوانات أخرى تهرع إلى رائحة الميتة من بعيد أو تنفر أو تتنفر من طعم الحلاوة مثلا. إذن يجب أن نقول أن صفتي الحسن والقبح اللتين من الخواص الطبيعية الحسية لدينا هي في الحقيقة أمور نسبية وترتبط بطراز بناء مجموعتنا العصبية أو دماغنا مثلا. إذن يمكن القول أن الحسن والقبح هي ظاهرة طبيعية، هو موافقة الملائمة يعني أو ملائمة هذه الظاهرة مع قوتنا المدركة، وحيث أن كل فعل اختياري نمارسه من خلال استخدام نسبة الوجوب. إذن فكل ما نقوم به إنما نقوم باعتقاد أنه مما تقتضيه القوة الفاعلة، يعني أننا نعتقد أن فعلنا يلام. هسه شوف الكلام بأنه هل إن الحسن والقبح متأخر على الوجوب أو الوجوب متأخر عن الحسن والقبح، شو يقول السيد العلامة؟ يقول الفعل هو اختياري في الحقيقة، فالفعل أساسا ما يمكن أن يكون صادر عن الإنسان إلا إذا كان باعتقاد الوجوب، فراح يجي يتحقق الوجوب. فإذا تحقق الوجود وانت فعلت هذا الفعل وتجد أن هذا الفعل ملائم لك، فتقول بأنه شنو؟ تقول بأنه حسن، تقول بأن هذا ما دام الفعل هذا الواجب الصادر من عندي ملائم لي أنا جاي التذبي فهو شنو؟ فهو إذن حسن، يعني أننا نعتقد أن فعلنا ملائم ومنسجم على الدوام مع القوة الفاعلة، وأن تركه غير ملائم. فنعتقد مورد الفعل أن الفعل حسن، وفي مورد الترك أن الفعل أن الترك طبيعي. لكن في الحقيقة يمكن أن يقال عكس ذلك، أنني أساسا نظرت إلى الفعل وشفت أن الفعل ملائم إلي، فشفت أن هذا الفعل ملائم إلي، وبعد ذلك قلت بأنه ما دام هذا الفعل ملائم إلي وأشوفه جزء مني وما يمكن أن تركه، فأنا أعتقد أن هذا الفعل واجب أنا فعل. فربما يمكن أن نتصور أن الملائمة والمنافرة أو قول الملائمة هي تجي أسبق منين، يعني مسألة الحسن تجي أسبق منين من مسألة المفهوم الوجود. ليش أنا ما أقدم هذا على هذا؟ ليش يعني أقدم الأول على الثاني؟ زين عموم نستنتج من هذا البيان أن حسن الأشياء وحسن الأفعال وقبحها صفتان، تارة هنا صفتان اعتبارتان، تارة يكون وصف نفسي وأخرى يكون وصف فاعلي. طبعا هاي المسألة إن شاء الله تتبين في بحث الأصول، لما يبحثون بحث التجري يقولون بحث التجري هل إن الحسن والقبح عندنا، يعني هو يقسمون مثل المحقق النائيني يجي يقول بأنه الحسن والقبح عندنا حالتين، قبح وحسن فعلي نفس الفعل قبيح، وحسن وقبح فاعلي يعني ما يتصف به فاعله. ويتحدث عن مسألة التجري يقول هذا اللي الشخص اللي يتجرخ وهو في الحقيقة يشرب ماء مثلا، بس ولكن باعتقاد أنه خمر فهو عصى يعني أقدم كأنه تجرع على المولى وراد يعصي، هو باعتقاد أنه عاصي لكن في الحقيقة ما ارتكب فالذنب حقيقي، يعني ما اللي ارتكبه مو أمر قبيح في الحقيقة، وإنما اللي فعل هذا يكون قبيح، فهو فعل القبيح وإن كان هو ما ارتكب فشيء قبيح. فهذا يقولون بأنه هذا حسن وقبح فاعل، هذا الشخص اللي يروح يطيع الله سبحانه وتعالى ويؤدي فعل هو هذا ما بيطاع، مو طاعة حقيقية لكن هذا فعله وإقدامه نفسه حسن، فإذن هذا حسن فاعلي وقبح فاعلي. والفعل قد يكون بذاته هو مو لا قبيح ولا حسن، أو هو قبيح وبالعكس يعني. فإذن بعض الأحيان الفعل نفسه يكون قبيح وحسن، ومن لحاظ آخر انتسابة للشخص كونه ملائم لو مو ملائم هم يكون شنو قبيح أو حسن. قال أن الحسن والقبح في الأفعال صفتان اعتباريتان ملحوظتان في كل فعل صادر وفي كل عمل يصدر من الفعل الفردي والاجتماعي، سواء كانت قضايا فردية أو اجتماعية. ولا يخفى أن الحسن كالوجوب ينقسم إلى قسمين: صفة الفعل للفعل بما هو في نفسه، وحسن هو صفة لازمة وغير متخلفة عن الفعل، باعتبار هذا الفعل نفسه بغض النظر عن غيره، نفس الفعل هذا باعتباره ملازم، دائما ملازم إليه. وعلى هذا الأساس من الممكن أن يكون الفعل طبعيا قبيحا لكنه يصدر عن الفاعل مع ذلك، لكنه يصدر عن الفاعل مع ذلك. ليش يصدر من الفاعل مع أنه قبيح؟ ليش يصدر من الفاعل؟ لكن الفاعل هو يتصور أن هذا الفعل ملائم له، غير أن صدوره في هذه الحالة لابد أن يكون على أساس الاعتقاد بحسنه، هو يعتقد أن هذا الفعل شنو زين إليه، فشوفوا أنت فعله وكذا وفرحان به لأنه يعتقد أنه ملائم إليه، فمن ناحيته هو ملائم، لكن في الحقيقة مو ملائم، لأنه هذا مضر للجسم مثلا، غير ملائم للجسم، يجي يشرب يتناول بعض المشروبات اللي هي تأذي جسمه ومدرك، هذا مو ملائمة إليه، لكن هو اعتقاده ملائمة إليه ويستأنس بها من هالجهة راح يكون ملائم. إذن فالمسألة مسألة اعتبارية. نقطة الآن نتحدث عن أنه أساسا التحسين والتقبيح هل هو دائما مثل ما فسره الحكماء بشكل عام، فسروه بالملائم والمنافر، والسيد العلامة الآن أخذ هذه النقطة أن الحسن والقبح بمعنى الملائم والمنافر اللي تماما نفس فكرة الحكماء. المحقق يعني عفوا الفخر الرازي يعتبر الأول اللي حاول أن يجمع ويحرر محل النزاع في مسائل الحسن والمسائل الحسن والقبح، لأن صار به خلاف تاريخي كبير أنه هل إن الحسن والقبح عقلي لو مو عقلي، وإنما هو اعتباري يعني مرجع للشرع، هل إنه عقلي يعني اللي يحسن ويقبح الأشياء الشرع من يجي يقول بأن هذا حرام يصير قبيحة ويقول بأن هذه واجب لا يصير حسنة، أو لا أساسا أكو حسن وقبح عقلي، واللي يقول عقلي يعني مو العقل يجي يحكم، وإنما يقول أكو صفات واقعية موجودة يدركها الإنسان، كما يدرك أن زيد كإنسان ممكن وأن النار باعتبارها تحرق علة من المفاهيم الفلسفية. هسه دار يتحدث عن المفاهيم الفلسفية، من المفاهيم الفلسفية. قل أيضا مسألة الحسن والقبح أيضا من الصفات الواقعية اللي يمكن أن يدركها الإنسان، والأحكام اللي تكون هنا أحكام عقلية، فإذا ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه هي مسائل عقلية يمكن للعقل أن يدركها. هذه النزاع في هذا المورد ودخول الحكماء والفلاسفة من جهة أخرى، طبعا هذا النزاع صار بين المتكلمين أنفسهم، بين المدرسة العدلية اللي ترى تحسين التقبيح عقلي، والأشعرية والحسن الأشعري وجماعة اللي يقولون بأنه لا مو عقلي، وإنما المسألة مسألة شرعية تابعة للشرع. إذن من إجوا الحكماء أيضا قلنا ودخلوا في هذا الخط، المحقق عفوا الفخر الرازي حاول أن شنو أن يحرر محل النزاع، يقول تعالوا خلينا نبين شنو محل النزاع. محل النزاع إحنا من نقول بأنه حسن وقبح نقصد به الكمال والنقص؟ لا، أكيد ما نقصد به الكمال والنقص، لأنه بلا شك أن الجهل باعتباره نقص قبيح، قبيح يعني شنو نقص، والعلم باعتباره كمال حسن، فهنا بهال إذا نقول حسن وقبح بهالمعنى معنى الكمال والنقص هذا أصلاً لا نقاش فيه، ما حد يقدر يناقش. يقول بأنه بلا شك أن العقل عقل أي إنسان يجي يدرك هذا، ما يحتاج لشرع، ما يحتاج لشرع، فإذا محل الخلاف مو هاي النقطة زين، ولا محل الخلاف في أنه بعض الأشياء تلائم الإنسان وبعض الأشياء ما تلائم الإنسان، يستقبحها يستقذرها الإنسان، إذا يشوف ذبح عملية ذبح يستقبحها، سواء كان هذا المذبوح يستحق أو ما يستحق، يستحق أو ما يستحق، هو الإنسان يتنفر من هاي الحالات، فإذا مو هاي المسألة ولا هذه المسألة، وإنما مسألة اللي صار فيه النقاش والخلاف بين المعتزلة والإمامية من جهة، وبين الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي أو غير عقلي، هي مسألة هاي المسألة هل يمكن للعقل أن يحدد أحكام السلوك البشري، بحيث يقول الإنسان أنت يابا أنا أقدر من خلال العقل أجيب لك حكمة، وهاي حكمة عملية. شنو الحكمة العملية؟ ما هو الأمور، ما هي الواجبات اللي المفروض تتصرف به، ما هي الواجبات اللي المكروهات، ما هي وهكذا. لأنه على هذا الضوء مثلا عندما جاء المتكلمون يعني المعتزلة وغيرهم أسسوا المعتزلة بشكل عام، يعني أسسوا شريعة كاملة، قالوا هاي شريعة هي شريعة العقل، يعني احنا من خلال العقل نقدر نقول اصلا هاي القاعده، نقدر نقول لو ان الله سبحانه وتعالى لم يرسل الانبياء كان العقل قادر على ان ماذا ان يشرع، لانه في الحقيقه ماكو تشريع من وجوب او حرام او غيره الا اذا كان شنو اكو يعني بمصلحه او مفسده او غيره، فاذا العقل يمكن ان يدرك ذلك. طبعا هاي النقطة علماء أنا ما قبلوها، وإنهم قبلوا مسألة تحسين التقبيح، قالوا كثير من الأمور العقل ما يمكن أن يدركها، وإنما العقل وإنما يجي الشرع يحتاج إلى منبه، والشرع يجي ينبهه. هذا النقاش أنا ما أرد نتوسع به، لكن بشكل عام أن الخلاف وقع في هذه النقطة، أن مسألة التحسين، عندما نقول تحسين يعني هل يمكن للعقل أن يحدد الواجبات العملية، واجبات السلوك البشري، بحيث يمكن للعقل لو جرد عن أي شريعة أن يقول بأنه أن الصدق لا ينبغي فعله، الكذب لا ينبغي فعله، والصدق ينبغي فعله، أداء الأمانة ينبغي فعلها، مثل هذه الأحكام ولو مجموعة قليلة من عدها، لأنهم أيضا بعد النقاشات والخلافات الكثيرة صفوا على مجموعة من البديهيات، قالوا مثل هذه القواعد لا شك في كونها شنو عقلية، ليش ناقشونا في كونها مو عقلية، من قبيل مثلا أن العدل حسن، أو أن الظلم قبيح، أو الصدق والأمانة وغيرها من الأمور حسنة، والكذب والخيانة وغيرها من الأمور أم أيضا قبيحة. هذه مسألة لا شك فيها في كون أن العقل قادر على أن يحكم فيه، لكن قلت لك يعني العلماء الحكماء أجوا من دخلوا في هذا الفضاء، أيضا دخلوا كطرف من أطراف النزاع، كان اللي في بالهم وباقي اللي في بالهم مسألة التحسين والتقبيح، وعندما يتحدثون عن العدل والظلم والقبح والحسن وغيرها من المفاهيم اللي تتعلق بها المجال هذا، إنما يتكلمون في إطار مسألة ما يلائم وما ينافر. وللأسف لا زال لحد الآن بعض العلماء ما متصور هذا التحرير محل النزاع، وهذا التحرير جدا مهم، تحرير محل النزاع بين هذه الأمور. ولو تشوف أن أنت مثلا في أصول المظفر، رغم أنه يحرر محل النزاع ويبين أنه أن محل النزاع هو في الحقيقة في المورد الثالث، لكنه اللي هو في مسألة ما ينبغي فعله أو ما يستحق فعله المدح أو الذم، إلا أنه مع ذلك يفسر ما ذهب إليه علماؤنا أو العدلية بشكل عام إلى أنه عقلي، يفسرها بماذا؟ بما ذهب إليه الحكماء من أن أحكام العقل العملي إنما هي أحكام اعتبارية. يعني رغم ذلك هذا المعنى الثالث يختلف تماما عن المعنى الأول، وكلام يمكن أن يجينا في مطاوي البحوث. عموما انتخاب الأخف والأسهل، انتخاب الأخف والأسهل حينما تواجه قوانا الفعالة. طبعا هنا أنا ملخص هذه الفكرة، أن الإنسان يعني بأجهزته اللي موجودة بشكل عام لو واجه طريقين لغايته معينة، أحد الطرق صعب والطريق الثاني سهل، بلا شك أنه يختار الطريق السهل اللي وصل علما إلى غايته. هذا في حالة تصرف التكويني، أيضا في حالة أفكاره ومفاهيمه وطرح المفاهيم. دائما هو الإنسان من يطرح مفاهيم أو يطرح نماذج اجتماعية. الآن تعال فكر لي في نموذج اجتماعي معين وطريقة ترتيب الناس وغيرها، كل الأشياء اللي أنت جاي تفترضها هي الطريقة اللي يمكن أن تحقق لك الهدف بطريقة أسهل. ولهذا الإنسان بدأ يستخدم اللغة، ليش بدأ يستخدم اللغة؟ بدل ما يروح ينقل الأشياء شاف له أنه هاي القضية صعبة عليه، فبدأ يستخدم مثلا اللغة كوسيلة إيصال المعاني من دون أن يوصل الأشياء بنفسه. وهكذا الإنسان دائما يستخدم دائما الطريقة الأسهل يستخدمها،
يسلك الطريق الأسهل، كما الماء شلون يسهل يأخذ الممرات والطرق السهلة. هكذا في بناء المفاهيم أيضا. يقول سيد العلامة: نعم، في بعض الأحيان نجد أن هناك يعني تعقيدات في الأفكار والمفاهيم الاعتبارية، وهذه التعقيدات والحاصلة عند البشر ما حصلت بشكل عشوائي، طبعا بسبب يعني مثلا هناك يعني تركيبات معقدة من حياة صارت معقدة أكثر، فلهذا شوف المفاهيم صارت معقدة أكثر. وإلا في الحقيقة دائما إذا تجي النماذج البسيطة من حياة البشر شوفها ما تحتاج إلى مفاهيم كثيرة. ولهذا هسه اليوم بعضهم يقول إنه الناس في أيام قبل كانت اللغة اللي مارسوها يعني اللغة مالتهم كل كلامهم وغيره ما يعادل مثلا أيام بسيطة اليوم ما ينشر في العالم وما يكتب وما يتداول من لغات ومفاهيم ومصطلحات. يعني صارت الحياة أكثر تعقيدا، ولهذا تطلبت هالتعقيد بالمفاهيم وغيره. زي عموما انتخاب الأخف والأسهل حينما نواجه أو تواجه قوانا الفعالة المفكرة أو كل قوة فعالة طبيعية، فعلين متشابهين نوعا ومختلفين من ناحية القوة المحضة. طبعا اثنين يؤدن إلى غاية واحدة، أي أنهما يكون أحدهما عسيرا ومتعبا والآخر سهلا وغير مؤلم، فسوف تميل القوة الفعالة بالضرورة إلى الفعل السهل والخالي من التعب وتترك الفعل المتعب. وعلة ذلك أن الفعل المتعب رغم انسجامه مع مقتضى القوة الفعالة لكنه مقترن بموانع لا تنسجم مع القوة الفعالة، وحينما لأن هذه الموانع راح تصير غير ملائمة للإنسان، بالنتيجة هذا الفعل يصير غير ملائم للإنسان، وحينما تمارس القوة الفعالة مثل هذا العمل فهي تطلب العمل نفسه وليس أمامها إلا تحمل الأتعاب ورفع العوائق. فإذن فوجوبي مثل هذا الفعل لدى القوة الفعالة مقيد بفقدان الفعل الميسر، فإذا ما لقيت الفعل الميسر طبعا تروح للفعل المتعب إذا ما لقيت الأقل تعب. زين، إذن فحينما يكون هناك فعلان أحدهما متعب والآخر غير متعب فسوف يتعين انتخاب العمل غير المتعب للوصول إلى الغاية الواحدة طبعا المشتركة بين الفعلين. وعلى أساس هذه القاعدة تحصل تطورات، يعني هذا الكلام من ناحية التكوين أفعال وغيرها. الآن نرجع علما للمفاهيم وحصول هذه الأفكار والمفاهيم الاعتبارية. قال: وعلى أساس هذه القاعدة تحصل التطورات والتحولات في جميع الاعتباريات الفردية والاجتماعية، ومن الممكن أن تتوفر أفكار سائر الكائنات الحية خصوصا الأفكار الفردية على هذا التطور والتحول بنسب متفاوتة. وتأثير هذه القاعدة واضح جدا في العادات والتقاليد واللغات الإنسانية، فالإنسان يريد على الدوام أن يستحصل الربح الكبير برأس مال صغير وأن يؤدي العمل الكبير بجهد قليل. ولهذا شوف مثلا دائما العرب كان يعني تميل تحب الاختصار، يقول لك العرب تحب الاختصار. ليش؟ لأن تحب أن توصل أفكاره بعبارات بسيطة يعني بأسهل ما يمكن، وكان الجو والذكاء والفطنة ساعدهم على هذا الأمر، فلهذا صارت يعني لغتهم بهالطريقة. يعني قال: وإذا حصل أحيانا السير العكسي واتجه التطور من الشكل الأسهل إلى الشكل الأعقد وصار أعقد يعني، وتحولت العادات والتقاليد من شكلها البسيط لا طلبت أنه شكل معقد، مرحلة معقدة إلى مرحلة معقدة، فلا يتم ذلك عن طريق التطور فقط نفسه، تطور المفاهيم نفسه، بل انضمت إلى الأصل أغراض أخرى فأثقلت الحمل، كما هو الحال بالنسبة للحياة الساذجة والبسيطة للإنسان البدائي، حيث أضحت بشكل معقد، صارت حياته معقدة أكثر وعسير جدا، فلهذا طلبت مفاهيم أكثر تعقيدا. لكن إفادات كثيرة أخرى انضمت إلى الأصل فاستحال إلى لون معقد. مثلا الإنسان البدائي كان يحس بالجوع فيستخدم لأجل الشبع العلف واللحم الطازج، بدون طبخ وغيره. أما الإنسان اليوم فهو لا يريد من الغذاء الشبع فقط، شو ما كان بس يريد يشبع، وإنما صارت عنده أهداف أخرى، أهداف أخرى أنه مثلا نوعية الأكل والغرض التجاري والتسويق وغيره. وهكذا الآن تشوف مجتمعنا الآن كثير من السلع، يعني هذا دور الإعلام في إيهام الناس بحاجات ما إلها أساس، أصلاً ما إلها أساس، لكن يوهم، يعني الإعلام يوهم البشر بأن بعض الأشياء ضروري أن تتبدل، بعض الأشياء ضروري أن يشتريها، بعض الأشياء ضروري أن يكتسبها ويحصلها، ويتحدثون عن دور الإعلام المرئي بالخصوص، ومتى مقدار حجمه وحجم الوقت اللي عادة القنوات تعطي الإعلام. وهناك كتب أيضا تتحدث عن هذه المسألة وإيهام هذه الحاجات وكونها حاجات أساسية، أو كثير من الحقوق اللي أساسا هي خلاف كونها حقوق، لكن نشوف الناس الداعي لها وغيره لأنهم ينطيها بعض المكاسب، ينطونها مع بعض المكاسب، وينطونها جو يعني ثقافي معين، يعني بحيث أنه يصير اللي من هذه الطبقة يصير هو مظلوم، ويصير هو مدافع أو حقوق يعني حقوق مدني، يعني إنسان حقوق الإنسان وغيره، وفي الحقيقة هي ما لها أي أصل، لكنه بفعل الثقافة والتلقين يمكن أن يولد بعض الحاجات أو ينطي بعض الحقوق، أو وهي لا حاجات حقيقية ولا حقوق حقيقية، فيمكن للثقافة أن تلعب دورها. ولهذا لو الإنسان ينظر فقط للثقافة الاجتماعية وكونها متحولة ومتبدلة، ويقيس مسائل الحق والباطل على هذه الألوان والاعتبارات، ما يمكن أن يبقى حجر على حجر، ولا يمكن أن يبقى دين، ولا يمكن أن يبقى مبادئ. ولهذا دائما الناس الثائرين والمجددين ما يمكن أن ينظرون لمن، ينظرون إلى القيم الاجتماعية والمتحركة، وعلى أساسها أنه أنا يمكن أن أتحرك، أو على أساسها يمكن أنا أن أقف، لا، وإنما هم ينظرون للحق إلى موازين المبادئ، يعني ميزان الحق الثابت عندهم، وعلى أساسها هم يغيرون المجتمع. إن إبراهيم كان أمه، هو قدر يغير الأمة، مو هو انطبع بانطباعها ونظر للمجتمع وشنو سلوكياته، وعلى أساس المجتمع صار يقول بأنه أنا لازم أقرر قرارات ما يقررون، يعني وأرفض ما يرفضون. ولهذه المسألة واي حاربها القرآن، أنه كون الإنسان يكون أساسا ما يمكن أن ينظر إلى المجتمع ويبني عقائده وأساسياته على ضوء ما يراه الناس من هذا السيلان الحق السائل، دائما ما يمكن أن يكون له قرار، ولا يمكن أن يكون له ثبات، والانتصار انتصار هو انتصار ما هو مقرر اجتماعيا. هذه تبدلات وتغيرات وحقيقة سيالة مو ثابتة، لا يمكن أن يكون لها ثبات. ولهذا أعرف الحق تعرف أهله وتعرف من تمسك به. عموما هذا أصل، وهو أصل مهم جدا، أصل الاستخدام، هذا الرابع أصل الاستخدام من الأصول المهمة جدا. أنا أتصور أنه بعد لابد أن يكون هذا درس واحد، فنتركه للدرس الجاي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.